منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، نجدد التحيات وندعوكم إلى فقرات برامج ومواد إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع محاور ملف العراق، يليه تقرير حول استعدادات وأمان المسرحيين لإقامة مهرجان بغداد المسرحي، وتسجيل إصابات بمرض حبة بغداد اللشمانية في ميسان. قبل ختام الساعة سنرافق خالد القشطيني وهو يستعيد بعضا من صور أيام زمان في برنامج أيام الخير، ونرافق فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين في أوروبا وبرنامج كولاج، ويشارك مراسلو الإذاعة بتقاريرهم مختلفة المواضيع والأحداث تستمعون خلالها. بعد اتهام أجهزة الكشف عن المتفجرات دراسة لاستيراد أنواع جديدة أكثر موثوقية، واللجنة الأولمبية تعدل عن قرار حل اتحاد كرة القدم، وموسكو تعرب عن ارتياحها لنجاح الانتخابات العراقية، وبغداد تنتظر تنفيذ الأمانة ووعودها برفع الملصقات واللافتات الانتخابية من الشوارع والساحات. سيداتي وسادتي، نتمنى أن تقضوا مع برامج وفقرات بث إذاعة العراق الحر هذا اليوم أطيب الأوقات. لكم من نبيل الحيدري وديار بامرني حلو التحيات. أما الآن فأدعوكم لمرافقة سميرة علي مندي ومحاور ملف العراق.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: البعض يستبق النتائج الانتخابية بالتحذير من التلاعب، هجرة مستمرة والمهجرين والمهاجرين ترفض قرار إبعاد اللاجئين العراقيين قسرا، ينتظر العراقيون بفارغ الصبر نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 آذار، بينما استبقت بعض القوائم المرشحة توجيه التحذيرات من حدوث تزوير وتلاعب في عملية عد وفرز الأصوات. يأتي هذا فيما تؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن النتائج الأولية لن تظهر بشكل كامل قبل منتصف الشهر الجاري، أما النتائج النهائية فلن يتم الإعلان عنها قبل نهاية الشهر بحسب سردار عبد الكريم عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات.
النتائج بما فيها نتائج التصويت الخاص والتصويت الخارج من غير الممكن الانتهاء من إعدادها إلا بعد منتصف هذا الشهر، أي حوالي 17 أو 18 من الشهر الجاري. أما النتائج النهائية وبضمنها يعني توزيع المقاعد فيمكن الإعلان عنها قبل وبعد نهاية هذا الشهر.
إلى ذلك، وفي الوقت الذي ينتظر فيه أن يتم الإعلان الخميس عن 30% من نتائج الأصوات، ذكر راين كروكر السفير الأمريكي السابق لدى العراق وفي حديث خاص بمجلة فورين بوليسي الأمريكية حول تقييمه للانتخابات العراقية الأخيرة، ذكر بأن الانتخابات جاءت كما كان يأمل الكل منها لأنها كانت من صنع العراقيين أنفسهم وشارك فيها الجميع، على عكس انتخابات عام 2005 على حد تعبير السفير الأمريكي السابق. وفيما تتواصل عمليات فرز الأصوات، عربت القوى السياسية المتنافسة عن قلقها من حصول تلاعب وتزوير، وفي هذا الإطار أعلن الائتلاف الوطني العراقي الأربعاء أن النتائج التي سجلها من خلال مراقبيه المنتشرين في عدد من المحافظات أظهرت أنه حل في المرتبة الثانية بفارق بسيط عن منافسه ائتلاف دولة القانون، مهددا بالطعن في الانتخابات في حال أظهرت المفوضية نتائج مغيرة. المرشح عن قائمة الائتلاف الوطني العراقي صباح الساعدي تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذه المخاوف.
الائتلاف الوطني العراقي أبدى مخاوفه منذ البداية حول طريقة تدخل فريق الأمم المتحدة في عملية العدوى الفرز وإدخال البيانات وإعلان النتائج، لأننا نعتقد أن هناك إرادات خارجية تريد أن تغير إرادة الناخب العراقي وتغير الخارطة السياسية دون أن تكون هناك مصداقية لبعض النتائج التي يريدون إدخالها. فبالتالي أعلن ائتلاف الوطني العراقي وبشكل واضح وصريح أنه يطلب من المفوضية عدم تدخل الفريق الأممي في عمليات العدوى الفرز وإدخال البيانات وبالتالي إعلان النتائج. في الحقيقة الائتلاف الوطني العراقي لديه عدة خطوات تجاه قضية أي تلاعب في نتائج الانتخابات. من الآن بدأ بالتحرك بشكل سريع لتثار أي عملية تزوير، أي عملية تلاعب، أي عملية تغيير لإرادة الناخب العراقي. طبعا نحن لدينا كثير من الطرق التي نتبعها ولم نتجاوز فيها الدستور والقانون.
القائمة العراقية جددت من جهتها تحذيرها لمفوضية الانتخابات من حدوث تلاعب في عد وفرز أوراق الاقتراع، مهددة باللجوء إلى رفض النتائج وإشراك أطراف دولية وأممية، حسب ما جاء على لسان المرشح عن القائمة العراقية عبد الكريم السامرائي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر.
ليس فقط القائمة العراقية تحذر من هذا الأمر، هناك مخاوف لدى أطراف كثيرة من موضوع عملية التزوير وإدخال بيانات، واليوم هناك مخاوف في موضوع إدخال بيانات وجمع الأصوات. أكو مخاوف من قبل كثير من الأطراف وكذلك القائمة العراقية، كل يراقب والكل يتابع، وإذا حصل أي شيء إحنا بالنسبة لنا سنقدم هذا بشكل مكتوب بشكل رسمي. إحنا إذا اطلعنا فعلا على أكو نتائج تزوير، القائمة العراقية تتخذ الإجراء المناسب عند الحالة المناسبة لضمن القضايا، تكرهنا نتائج من شكاوى ادخال اطراف رسميه كانوا متحده وغيرها في هذا الموضوع، ربما حتى تتقيد الامر الى الجراف الدوليه حقيقه، ولكن انا اعتقد ان هذه المواضيع تاريخ لاوانها ونترك كل شيء في حينه.
قوى وكيانات سياسية كانت قد حذرت من وجود تزوير وتلاعب خلال الانتخابات في يوم الاقتراع الخاص والعام أيضا. شوكة البياتي الناطق باسم شبكة الشمس لمراقبة الانتخابات أكد لإذاعة العراق الحر أن مراقبيهم المنتشرين في 2518 مركزا انتخابيا في عموم العراق رصدوا قرابة أكثر من 200 خرق.
رصد مراقبو الشمس في تلك المراكز في يوم الاقتراع 224 خرقا بموجب تقاريرهم الأولية، طبعا منها 38 خرقا أحمرا، يعني الخرق الأحمر هو الذي يغير نتائج الانتخابات أو يغير إرادة الشعب. لكن خلاصة التقرير يشير إلى أن الانتخابات جرت بشكل سلس. شبكة الشمس ستستمر بمراقبة إلى إعلان نتائج النهائية، هذا عمل الشمس. أما بالنسبة للشكاوى التي وصلت للمفوضية، أن هذه الشكاوى قد وصلت من الممثلين الكيانات السياسية، والكيان السياسي عندما يجد نفسه في آخر الصف فإنه سيظهر السلبيات، أما إذا وجد نفسه في أول الصف فإنه سيظهر الإيجابيات. زين، لكن في النهاية المفوضية تعلم وشبكات المراقبة تعلم أن هناك خروقات حصلت في الانتخابات، لكن هذه الخروقات لا تصل لمستوى تغيير إرادة الناخب العراقي أو تغيير نتائج انتخابات أو تحريفها أو تزويرها. جميعها خروقات ممكن تحصل في أي دولة أخرى في العالم.
سردار عبد الكريم عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أوضح لإذاعة العراق الحر أن المفوضية تتعامل بشكل قانوني مع الشكاوى والطعون المقدمة إليها.
عندنا بالتصويت الخاص أكثر من 370 شكوى، من ضمن هذه الشكاوى أن 27 حالة إحنا نطلق عليها شكاوى حمراء. شكاوى حمراء بمعنى أن الادعاء اللي تتضمن الشكوى إذا يتم إثباته فيعتبر هذه الحالة من الحالات الخطيرة اللي تأثر على نتائج الانتخابات. هذه الشكاوى يتم التحقيق فيها، نتيجة التحقيق يتم إعداد توصية لجنة خاصة، والمجلس بعد مراجعة التوصية المقدمة من اللجنة يتخذ القرار المناسب، ويحق للمتضرر من قرار مجلس المفوضين بالطعن في القرار أمام الهيئة القضائية الانتخابية المشكلة من محكمة التمييز.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. أعلنت وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية عن رفضها لسياسة بعض الدول الأوروبية الرامية إلى ترحيل العراقيين عن أراضيها بصورة قسرية. ونقل عن النطق الإعلامي في الوزارة كريم السعدي أن حكومات دول أوروبية مثل السويد وهولندا والنرويج التي كانت سابقا من بين أكثر الحكومات ترحيبا باللاجئين تسعى إلى ترحيل العراقيين الذين لا يستطيعون إثبات أن حياتهم ستكون في خطر عند عند عودتهم إلى العراق. وزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد سلطان وفي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أكد رفض وزارته رفضا باتا عودة اللاجئين العراقيين بشكل قسري.
هناك الهجرة طالبت تريث في عدد العراقيين ولو أن هناك اتفاقيات أبنوات بين وزارة الخارجية وعديد من الدول وبالأخص يعني السويد والدنمارك، وطبعا هناك يعني إلحاح من السويد في عادة العراقيين مرفوض لجوهم، لكن احنا حاولنا إيجاد لجان مشتركة أولا بين وزارة الهجرة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية إثبات الرعوية أولا، ثانيا إعادتهم عودة طوعية، وكذلك إيجاد أرضية وبيئة مناسبة لعودتهم، وكذلك إنشاء منظمة الهجرة الدولية في عملية العودة حتى لا تكون العودة تحمل طابعا قسريا. نحن نرفض رفضا باتا أي عودة قسرية لأي عراقي.
منظمة دولية كانت قد أدانت قيام بعض الدول الأوروبية بإبعاد اللاجئين العراقيين، ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين ومراعاة الظروف التي يمر بها العراق. رئيس منظمة مراقبة حقوق الإنسان في العراق الناشط حسن شعبان يؤكد أن إعادة اللاجئين العراقيين بشكل قسري يخالف ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إعادتهم بشكل قسري يتقاطع كليا مع مبادئ حقوق الإنسان، لأنه من حق الإنسان أن يختار بشكل حر وكامل مسكنه مقر إقامته، فبالتالي سواء كان مهجرين أو غير مهجرين حقوق الإنسان تؤكد على ضرورة العودة أن تكون اختيارية محضة، وليس هناك أي مجال للتدخل قسرا في إعادتهم. وأعتقد أن رئيس الوزراء خاطب الحكومة السويدية قبل أيام وطلب منها أن تتريث في اتخاذ عودة العراقيين.
وزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد سلطان يعتقد أن من الأسباب التي دعت حكومات بعض الدول إلى تغيير سياساتها تجاه العراقيين هو عودة الأمن والاستقرار إلى البلاد، لكنه يرى بأن استقرار الوضع الأمني وحده لا يكفي لإعادة اللاجئين العراقيين.
الوضع الأمني جيد جدا يعني، لكن الموضوع يتعلق بتهيئة الأمور الأخرى مستلزمات الحياتية الأخرى. العادل الوطن بحاجة إلى فرص عمل، بحاجة إلى مسكن ومبدأ مناسب، بحاجة إلى كثير من المسائل لكي يندمج مع الواقع. موضوع الانتجريشن موضوع ليس ببساطة، نحن الآن بس بدأنا بمعالجة موضوع النزوح من خلال العودة إلى أماكنهم، لكن واجهنا كثير من المشاكل، ومن هذه المشاكل الحقيقية عدم وجود الملجأ المناسب والمكان المناسب للعائد، فيما إذا أضفنا إليه عودة أعداد كبيرة من العراقيين الآن وبشكل قسري إلى العراق وعدم وجود الملجأ والمكان المناسب، سوف يكون معرضين إلى نزوح آخر في داخل العراق، هذا ما في التخوف الموجود لدى وزارة الهجرة والمهاجرين.
وكانت الحكومة العراقية وعلى لسان عدد من المسؤولين فيها دعت أكثر من مرة دول أوروبية ومنها هولندا والسويد والدنمارك إلى مراعاة أوضاع اللاجئين العراقيين وعدم إرغامهم على العودة إلى العراق، إلا أن نائب رئيس لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين في مجلس النواب العراقي باسم الحسني يرى بأن هذه الدعوات والمناشدات لا تكفي، منتقدا أداء الحكومة العراقية.
الحكومة خطواتها كانت واضحة وهي حاولت إغلاق ملف المهجرين والعبور على معاناتهم من خلال كارثتهم الإنسانية، وما استجابت لأي مساعدة إلا مساعدات بسيطة على شكل عيديات تقيم بالسنة عيدية 100,000. إضافة إلى ذلك كانت محاولات رئيس الوزراء ووزير الخارجية حينما زاروا بعض الدول الأوروبية مطالبتهم بعدم فتح المجال لاستضافة أعداد أخرى من اللاجئين العراقيين، وبيان أن الوضع الأمني والسياسي مستقر فلا داعي لاستقبالهم. فلذلك يعني هذا الموقف الجديد أظن أنه موقف إعلامي ولا يعب عن موقف الحكومة اللي الوزارة يعني دائما تعمل في إطاره.
لكن وزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد سلطان يؤكد أن وزارته تعمل على برنامج العودة الطوعية الذي أطلقته الحكومة في وقت سابق، وتبنت قرارات لتشجيع العراقيين على العودة بشكل طوعي. وإلى أن تجد الحكومة العراقية حلا لأزمة اللاجئين والمهجرين تتواصل معاناة اللاجئين العراقيين ممن رفضت طلباتهم للحصول على حق اللجوء وهم مهددون بالترحيل، كما يقول الشاب مروان من السويد.
لجأوا قسم منهم حبا لأوروبا والتمتع بجمال أوروبا وإلى آخره، ولكن إن هنالك أفراد عندهم مشاكل حقيقية في بلدهم ويحتاجون فعلا لأن يكونون لاجئين في بلدان أخرى، ولكن هذه الحقيقة هل هي مخفية عن دائرة الهجرة السويدية؟ يعني ما معقول أنه تنطي على سبيل المثال وهذه إحصائية أنه تنطي لأكثر من 1000 عراقي لاجئ في دولة السويد رفض وإبعاد خلال أسبوع واحد. لابد أن يكون من ضمن هذا 1000 شخص أناس فعلا مهددين بالخطر.
ورغم ما يواجهونه من صعوبات ومشاكل اللجوء، لازالت نسبة كبيرة من الشباب العراقي يتطلعون إلى الهجرة على أمل أن يجدوا السعادة والجنة الموعودة في بلاد الغرب. ويقول الشاب مقداد أحمد:
وماكو يعني ذاك الأمان اللي خلينا نقطع بهالبلد هذا، يعني هسه أنا متأكد كل مواطن يمكن يفضل يطلع برا أحسن ما يبقى هنا. وظائف ماكو، تعيينات ماكو، زين متبهذلين، كل من يفوت للدولة وللهذا يلتهي بنفسه وبأموره الشخصية وعايف الشعب.
أما الشاب محمد عبد القادر فيقول:
الفقر بالوطن غربة، والمال بالغربة وطن. أنت لا تطلع برا وتعيش وبأمان وشغل أكو، لعش عندك بالوطن، وهذا الوطن يسوالنا كل شيء ما سوالنا.
الشاب العراقي مروان الذي رفض طلب لجوئه من قبل السلطات السويدية يوجه كلمة إلى كافة الشباب الذين يرغبون بالخروج من العراق.
أقول لكل شاب عراقي، أوكي هو نسمع أن السويد كذا والدولة الأوروبية وجميلة، هي جميلة ما يخالف، لكن أنصح كل شاب عراقي إذا كان لديه متسع أنه يعيش بالعراق ويعمل هناك ويكون في وضع آمن، يعني يبقى بالعراق هواي أحسن. أما إذا كان عنده مشاكل ما يقدر يعيش، فراح يقع مثل ما أنا وقعت في أمرين أحلاهما مر، مثل ما نقول يعني بالعامية اللي يطلع من داره يقل مقداره. فهسه احنا دخلنا في دساتير وقوانين الاتحاد الأوروبي، يمكن أنا قرأت الدستور السويدي 4 مرات ولحد الآن بعد ما أعرف مصيري وين.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن أصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
لولا حما تجي يمي احاول ما قدرت انساك محبتك تجري ويدمي بعدني لهسه ما ناسي تعيش بداخل احساسي شو وقت ترجع لي وتلقاك ويسكتون لي ادور عن سبب فرقك لا مني ولا منك تجمعنا بزمن قاسي وتفرقنا يا عز ناسي على فرقك تعمل عن قليل بحقك
الصبح للمذياع عتعنا واسمع والله العراق الحر منكم فلش با
إذاعة العراق الحر
مستمعي الكرام استثمر باعة الخردة أو العتاقة الفرصة الذهبية لرفع اللافتات واللوحات الانتخابية التي احتلت واجهات شوارع العاصمة بغداد وأبنيتها وأبدى العتاقة عونا لأمانة بغداد لتحقيق وعودها برفع اللافتات والدعايات بعد وقت قصير من انتهاء الانتخابات وتمنى أحدهم لو أن السلطات الخدمية تطلق وعودا مشابهة برفع النفايات والأزبال من بعض المناطق السكنية تقرير محمد كريم
أعلنت أمانة بغداد أنها قد أمهلت الكيانات السياسية والمرشحين الذين خاضوا الانتخابات النيابية العراقية 2010 ولم يرفعوا حتى الآن دعاياتهم الانتخابية من شوارع وساحات العاصمة أعلنت أنها قد أمهلتهم مدة 5 أيام لرفع تلك الدعايات وبخلافه ستقوم الأمانة باتخاذ إجراءات جزائية بحقهم بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب ما أفاد بذلك في تصريح الخاص لإذاعة العراق الحر مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في الأمانة حكيم عبد الزهرة
أمانة بغداد بعد انتهاء الحملة الانتخابية طلبت من الكيانات السياسية كافة لرفعها خلال فترة 5 أيام وبعدها سنطالب بالمفوضية باتخاذ الإجراءات المناسبة ومنها الغرامات المالية علما أن كافة الكيانات وضعت تأمينات في المفوضية العليا سنطالب بحقنا كتعويض لجهد والأجور التي تقوم بها أمانة بغداد لرفع هذه الدعاية الانتخابية
غير أن عبد الزهرة بيّن أن كوادر الأمانة قد شرعت فعلياً ومنذ الصباح التالي للانتخابات بإزالة جزء من الدعايات الانتخابية بمشاركة غير مقصودة من بعض المواطنين الذين يعملون في حرفة بيع وشراء الخردة
إننا لم ننتظر كثيرا فمنذ يوم الاثنين صباحا قامت أمانة بغداد ورفعت نسبة كبيرة من هذه الدعايات الانتخابية التي يمكن إزالتها بسهولة تم رفعها من قبلنا يعني أكثر من نصف الحملة الانتخابية تم رفعها وقد شارك العتاقة بين قوسين أمانة بغداد برفع ما غلى ثمنه وخف حمله من الإطارات الحديدية والخشبية التي يمكن الاستفادة منها وكانت مساهمتهم مهمة في موضوع رفع الدعاية الانتخابية
إلى ذلك أبدى بعض المرشحين ترحيبهم وتأييدهم للإجراءات التي تعتزم الأمانة اتخاذها فيما يختص بالمتبقي في الشوارع من الدعايات الانتخابية لما يجدوه في ذلك من توجه في تطبيق القانون على الجميع على حد وصفهم. تقول المرشحة سميرة الموسوي:
أنه شيء مفرح لأنه هناك سيكون قانون يطبق ونرى مدى تطبيق النظام، وإلا تبقى هذه كما بقت سابقتها من الملصقات اللي زالت آثارها الانتخابات السابقة اللي جرت في 2005 وانتخابات مجالس المحافظات، لا زالت آثارها باقية لأن لم تكن هناك إجراءات ولم تكن هناك أنظمة من المفوضية العليا للانتخابات تلزم الكيانات أن ترفع هذه.
فيما كان لأحزاب ومرشحين اعتراضاتهم واستغراباتهم من إجراءات الأمانة سالفة الذكر، يقول المرشح مثال الآلوسي:
نستورد من أمانة بغداد هذا التشريح، يعني هي بدأت بعد ما انتهت انتخابات بساعات وأخذت تطالب بكونغرس، لازلنا في الأجواء الانتخابية وعرض عرس انتخابي. أنا ما أعلم لما أمانة بغداد تستور هذا الإصرار الكبير، ولو كانت فعلا أمانة بغداد بهذا المستوى الراقي من خدمة المواطن من القرارات والنفايات الموجودة في كل شوارع بغداد لتستسلمنا لهذا القرار، لكن يدعو أمانة بغداد أن تهتم أولا في النفايات وتهتم أولا في خدمة المواطنين.
من جهتهم بدا أن العديد من البغداديين غير متفائلين بأن تطبق الأمانة أصلا ما توعدت به الكيانات المخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية من إجراءات جزائية. يقول المواطن أبو سارة:
والله أنا أقول ما صور يغرمونهم بسبب مواقعهم السياسية، مفكرين الكتل السياسية ما يشيلون هالقوام، يشيلون هالمواطنين التعبانين.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، ما زالت الانتخابات العراقية تحظى بتقدير وارتياح من جهات دولية مختلفة. في موسكو أصدرت الخارجية الروسية بيانا أبدت ارتياحها عن مسير الانتخابات، ونقلت عن دبلوماسيها في بغداد أن الانتخابات العراقية جرت بشكل جيد. تفاصيل تابعها من موسكو مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألندرينكو.
أعربت موسكو عن ارتياحها لإجراء الانتخابات البرلمانية في العراق. الخارجية الروسية أصدرت بيانا قالت فيه إن الانتخابات تسمح بمواصلة العملية السياسية في البلاد من أجل إحراز الوفاق الوطني في العراق وتعزيز سيادته وتطبيق العراقيين حقهم في تقرير المصير. ومع ذلك أشار البيان إلى أن الانتخابات أجريت في جو متوتر، حيث شاهدت بغداد ومدن عراقية أخرى تفجيرات وغيرها من الأعمال الإرهابية أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين. ولكن تقديرات مراقبين دوليين بمن فيهم موظفون للسفارة الروسية في بغداد تشير إلى أن الانتخابات قد أجريت بنجاح بحسب البيان. وأبدت روسيا أملها في أن تشكيل حكومة عراقية جديدة سيساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعراقيين وتعزيز العلاقات بين بغداد وجيرانها والنهوض بدور العراق في الشؤون الإقليمية والدولية. وفي سياق متصل قال القائم بالأعمال العراقي في العاصمة الأوكرانية كييف خالد الشمري إن العملية الانتخابية في العراق تشبه بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في أوكرانيا مؤخرا من حيث الشفافية والديمقراطية. الشمري قال في حديث إلى صحيفة سيفودنيا الصادرة في كييف إن كلا البلدين هما ديمقراطيتان ناشئتان تمضيان على طريق التحولات. ومن جانبه قال المحلل السياسي الأوكراني المتخصص في العلاقات بين كييف والعالم العربي فيكتور كاسبروك، قال في حديث إلى إذاعة العراق الحر: أتمنى أن يكون الشعب العراقي قد قام بالاختيار الصحيح الذي يؤدي إلى إقرار الوضع في البلاد. العراق مثله مثل أوكرانيا يمر بمرحلة صعبة هذه الأيام، ولكنني على يقين بأن أوكرانيا والعراق سيشغلان مكانا لائقا بهما ويعود إليهما الاستقرار والرفاهية. بحسب قول المحلل السياسي الأوكراني المتخصص في قضايا العالم العربي فيكتور كاسبروك. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر. في الفترة المتبقية من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول استعدادات وأمان المسرحيين لإقامة مهرجان بغداد المسرحي، وفي ميسان تسجيل 600 إصابة بمرض حبة بغداد أو الليشمانية. وقبل ختام هذه الساعة سنرافق خالد القشطيني وهو يستعيد بعضا من صور أيام زمان في برنامج أيام الخير. سيداتي وسادتي، انتعشت آمال المسرحيين العراقيين بقرب إقامة مهرجان بغداد المسرحي ليعيد حيوية المسارح العراقية في العقود السابقة. فنانون وإداريون رحبوا بالفكرة وناقشوا استعداد المسارح والقاعات التي يمكنها استقبال العشرات من الفنانين العرب والأجانب، فضلا عن العراقيين الذين يأملون بتجديد حيوية المسرح العراقي الذي كان رائدا في المنطقة. حيدر الرشيد والتفاصيل.
من أكثر المهرجانات المسرحية أهمية التي كانت تقام في العراق في العقدين الثامن والتاسع من القرن الماضي هو مهرجان بغداد المسرحي، حيث كانت الوفود المسرحية العربية والأجنبية تتوافد إلى العاصمة بغداد لتقديم عروضها والمشاركة في المهرجان الذي تمتع بسمعة طيبة على مستوى التنظيم وجودة العروض المقدمة. في هذه الأيام تجري الاستعدادات في دائرة السينما والمسرح التابعة لوزارة الثقافة لاستئناف إقامة هذا المهرجان بعد توقف دام لسنوات عديدة. مدير الدائرة شفيق المهدي بيّن أن اجتماعات عدة تجرى لأجل الإعداد لهذا المهرجان، موضحا أن عشرات الشخصيات المسرحية العربية والأجنبية أبدت رغبتها في المشاركة فيه.
ثلاثة اجتماعات بالواقع 15 ساعة يمكن نحن نجتمع ونهيئ أنفسنا لهذا المهرجان الذي لا أريد أن أعلن عنه وإنما إشارة أننا سندعو 200 فنان عالمي وعربي و15 عرض عربي لبغداد، كلهم لبوا الدعوات بل اتصلت بنا جهات كثيرة لكي يحضروا إلى بغداد.
تعتقد نجاح هكذا مهرجان ممكن مع وجود مسرح واحد تحت تأهيل؟
لا، في مسارح في مسارح الوطني، أكاديمية الفنون الجميلة، المنتدى، المعهد، الآن في طور استلام مسارح ساعة الاحتفالات الجماهيرية الكبرى مسرحين، في نشاط بهذا الاتجاه ننجح. إذا ما كانت الإرادة والتخطيط والوعي وعدم الادعاء نستطيع أن ننجح.
فيما لو جرت الأمور التنظيمية حسب ما هو مخطط فإن إقامة المهرجان ستكون خلال شهر آيار من العام الجاري، غير أن تحديد هذا الموعد يبقى مرهونا بنسب الإنجاز المتحققة في عملية تأهيل وتهيئة المسارح وقاعات العرض. الفنانون المسرحيون العراقيون يبدون توقا لعودة هذا المهرجان، وتمنى الفنان محمد هاشم أن ترعى الدولة هكذا مهرجانات وأن تكون جادة في سعيه نحو إحياء وتعزيز الجانب الثقافي والفني في الحياة المدنية العراقية.
شيء يعني مهم وجميل أن يقام مهرجان في بغداد، خصوصا أن المسرح العراقي صدر المسارح العربية على مستوى الإخراج والأداء، لأنه يعني المسرح العراقي مسرح مهموم والممثل العراقي ممثل مهموم، وعلى الدولة أي يعني أن تكون جادة بهالموضوع هذا.
آخر دورة لهذا المهرجان كانت قد أقيمت في بداية التسعينات من القرن الماضي، وهي فترة فقد خلالها المسرح العراقي جانبا من حضوره كأحد المسارح المتقدمة في المنطقة. ويرى سلام السكيني وهو المسؤول عن قاعات التدريب والتمرين للعروض المسرحية إن المسرح العراقي يحظى بتقدير وإعجاب المسرحيين العرب والأجانب، معتبرا ذلك عامل جذب لهؤلاء المسرحيين لتقديم عروضهم في بغداد.
أنا أعتقد أن الفنانين العرب والمثقفين العرب متعطشين لزيارة بغداد وإقامة عروض مسرحية في داخل بغداد، متعطشين تماما، لأن يبقى المسرح العراقي هو الرائد في المنطقة يعني.
أما الفنان الشاب سمر قحطان فقد وجد في عودة هذا المهرجان فرصة لتقديم الأجيال المسرحية الجديدة لعطائها الفني، معتبرا ذلك خطوة مهمة نحو تثبيت الدعائم الأساسية للثقافة والفنون في هذه المرحلة.
خطوة رائعة حتى وإن كانت فاشلة، يعني حتى إذا كان التنظيم سيء، حتى إذا كانت الميزانية بسيطة إنتاجية، إذا كانت المهم هي هاي الخطوة إقامة مهرجان داخل بغداد في ظل هاي الظروف، مهرجان مسرحي مستدعى إلى مجموعة من فنانين مسرحيين مهمين بالوطن العربي لتعرفوا على الأجيال اللي صعدت في المسرح العراقي.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، كثيرا ما تركت حبة بغداد أثرا وندوبا على وجوه البعض ما اعتدنا على تسميته بالأخت. وحبة بغداد أو اللشمانية من الأمراض الطفيلية حيوانية المصدر، يصاب بها الإنسان عن طريق لدغ نوع من البعوض تسمى حشرة الرمل. تنشط هذه الحشرة في الفصول الحارة والمناطق الرطبة، وهي تنقل طفيليات مرض اللشمانية إما من شخص إلى آخر أو من حيوان إلى إنسان. وهناك عدة أنواع من المرض بحسب أعراضه، لكن أكثرها شيوعا في العراق هو اللشمانية الجلدية التي تترك ندوبا على الجلد والوجه حتى بعد الشفاء. في محافظة ميسان سجلت مؤخرا نحو 600 حالة إصابة، ومع أنها قابلة للشفاء إلا أن الوقاية دائما أفضل من العلاج. ومع أحمد الكعبي التفاصيل.
سجلت محافظة ميسان إصابة المئات من أبناء ناحية العزيز جنوب المحافظة بداء الليشمانيا أو ما يعرف بحبة بغداد، وهو مرض ينتقل عبر الكلاب السائبة والقوارض بشكل رئيسي تسببه لدغة أنثى حشرة الحرمس. نائب محافظ ميسان محمد حسين أعلن عن إعادة تشكيل لجنة الأمراض المشتركة في المحافظة، كاشفا عن إصابة 600 مواطن جميعهم يمتثل للشفاء بعد تلقيهم العلاج.
جرى إعادة تشكيل لجنة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. الإجراءات العلاجية المتخذة بصدد الإصابات التي ظهرت في المنطقة أثمرت عن شفاء تام المصابين، وقد قدر عددهم ب 600 إصابة. نحن جادون وبمساعدة الدوائر الساندة التي هي رؤساء الوحدات الإدارية ومديرية البلديات والبيئة، بالإضافة إلى مستشفى البيطري في المحافظة ورئاسة صحة محافظة ميسان لتحجيم وتحديد الإصابات.
وتصل فترة حضانة هذا المرض حتى 6 أشهر. الدكتور قحطان الصالحي من مركز الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة يقول إنه ربما يكون الآلاف مصابين دون أن يعلموا بذلك، مؤكدا على توفر العلاج وبكميات كافية.
يعني هسه وصلت الحالات إلى 700، لربما أسبوع الأخ يجينا عدد يقول 1000، احنا نتوقع او يصير 2000. هي صار، واللي صار من شهر 11 ترى مو هسه، بس ده تظهر الحالات بسبب طول فتره الحضانه هسه ده تكتشف. لكن احنا استعداداتنا الى الموسم القادم، مثل ما صارت عندنا العام بالبيضة والسودة وصارت اجراءات انيه لهاي المنطقتين والنتيجه بال2010 ما سجلت، واضافه الى الجسم العلاج متوفر.
فيما اشارت الدكتوره سميه بدري الى ان المنطقه ستشهد حملة رشوة تطبيب على نطاق واسع طيلة أيام السنة تجنبا لحدوث إصابات جديدة خلال الموسم المقبل.
رش راح يبدأ بالعمارة التطبيب حتى أثناء العطل والجمعة، تتكرر رش رشتين بالإضافة للتطبيب، يعني موسمين راح ترش هاي المنطقة بالإضافة إلى تطبيب طول أيام السنة. فإحنا راح إحنا خطة العمل مالتنا أي قرية، أي قرية بها إصابة كل القرى المجاورة لها راح ترش، كل القرى رقعة واسعة. إحنا ما نريد جابه هاي الحالة الموسم الجاي، حتى واضطرينا نرش كل القرى بالمنطقة كلها عندنا هيك إمكانية، ما عندنا مشكلة بها كإمكانيات مادية وبشرية إن شاء الله موجودة إلى أن تتوقف هاي الموجة.
ومن المقرر أن تنفذ دائرة صحة ميسان حملة لمكافحة المرض في 22 من آذار الجاري، يشارك فيها المئات من منتسبي دائرة الصحة وتساندها كوادر دوائر البيئة والبيطرة والداخلية، فضلا عن المباشرة ببرنامج للتوعية والتثقيف لأهالي القرى والمناطق النائية. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعمي، ميسان.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة سنة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
محتاجك، محتاج اشوف عيونك، محتاجك، محتاجك، محتاج اشم هدومك، محتاج اشوفك يا ضوى عيوني، قلبي وروحي عنك يسألوني، محتاج أشوفك يا ضوى عيوني، قلبي وروحي عنك يسألوني، مثل تبكي لو نسيت، ومثل تسهر لو غفيت، مثل تبكي وشلون أخفى وأنا من دونك، وشلون أنا الليل من دونك، وشلون أخفى وأنا من دونك. يدفيني وارتاح، ادفع حياتي ثمن بس يرجع الراح، محتاج حبك يجي يدفيني، ادفع حياتي ثمن بس يرجع الراح، وشلون أخفى وأنا من دونك، وشلون أنا اللي من دونك، وشلون أخفى وأنا من دونك، محتاجك، محتاجك. تشوف عيونا.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. خالد القشطيني اعتاد أن يستعيد ذكرياته في برنامجه الأسبوعي أيام الخير وقتا طيبا مع تلك الأيام.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
كانت لمعظم مساجد بغداد القديمة تقاليد ومناسبات خاصة وأحيانا أساطير شعبية أيضا. من هذه المساجد مسجد حبيب العجمي في جانب الكرخ من بغداد، اتخذه مسكنا له المتصوف الزاهد محمد مهدي الرواس الذي ينسب إليه تكوين رباط الرواس. كان لهذا المسجد حديقة ناظرة أصبحت بمرور الزمن محط أنظار سكان المنطقة واسترواحهم. كثيرا ما ارتادها الطلاب لمراجعة دروسهم في موسم الامتحانات. بيد أنه كان في الحقيقة له شأن آخر في يوم الأربعاء الأخير من شهر رجب من كل سنة، إنه يوم حبيب العجمي. اعتادت النساء على جلب أطفالهن في أحسن ما عندهم من ثياب وزينة وألعاب للنزهة في هذه الحديقة والباحات المجاورة لها. وبعين الوقت كان فتيان المدينة يتجمعون فيها ليتفرجوا ويبصبصوا بأعينهم على فتيات المنطقة ممن يردن إليها في حماية أهلهن وذويهن. كثيرا ما وقع شاب في هوى واحدة منهن وراح يهيم بها وينظم الأشعار والبستات عنها، ومن يدري ربما يقصد الله في الأخير أن يجعلها شريكة حياته وأم أولاده. كانوا يفدون بالعربات والبلام أو مشيا على الأقدام زرافات ووحدانا ليحيوا إمام المسجد ويتباركوا به وهم ينشدون البستة التقليدية على أصوات الدنابك والدفوف. جينا نزورك يا حبيب العجمي، سمع بطولك يا حبيب العجمي. يسمون هذا اليوم من أيام السنة بيوم صوم البنات، فكانت التقاليد تقتضي من البنات الصبيات أن يصمن هذا اليوم حتى الظهر، أي نصف يوم، ربما رأفة بهن. بيد أن متعة هذا اليوم من أيام الخير كانت تحفز بعضهن إلى تمديد المناسبة إلى اليوم التالي فيكررن الصوم حتى الظهر أيضا. وهكذا اعتاد الناس على السخرية بهن، فكانوا يسمون هذا اليوم بيوم صوم الرعنات. ولكنها كانت كلها سواء كانت صوم البنات أو صوم الرعنات كانت كلها أيام خير. وبالطبع أصبح تجمهر الأمهات وأطفالهن حول المسجد مدعاة للنشاط الاقتصادي، فكان الباعة المتجولون يخفون إلى المنطقة بسلاتهم وزنابيلهم وصينياتهم ليترزقوا ويبيعوا ما عندهم من مأكولات كالحلاوة الأشرسية والكعك والصميط واللبلبي والعنب وصمون ونحو ذلك. تضج بهم الساحة وهم ينادون بأعلى صوتهم وينشدون أحيانا: مالح طيب لبلبي، وعمي يا ابو الباسورق كرس وكل باسورق، ونحو ذلك. وعلى النهر تزدحم البلام في شريعة الدمير خانة لتحمل الأطفال في نزهة نهرية قصيرة يتحول فيها البلام إلى قصاص أو قصخون حكواتي، فيروي لمن في بلمه من أطفال حكاية السعلوة التي تسكن في مسناية جامع القيمرية. يمر على مقربة من المسناية القديمة ثم يتوقف أمام المغارة أو التجويف الموجود فيها على شكل قوس كبير، ويشير إليه ويقول: هذا بيته، بيت السعلوة. يمسك الأطفال أنفاسهم ذعرا ويتباكون ويتوسلون بالبلام أن يبتعد عنه، ولا سيما عندما يروي لهم كيف أن هذه السعلوة ذهبت يوما واستعارت قدرا للطبخ من أحد البيوت فأنزلوه إليها بحبل من السطح العالي خوفا منها، ولكنها أعادته إليهم في اليوم التالي، ومن باب الكرم والعرفان بالجميل تركت لهم فيه شيئا يأكلونه مما طبخته: كف إنسان مشوي على النار. فيصرخ الأطفال ذعرا وينادون على البلام: عمي الله خليك، عمي الله خليك، لا تأخذنا عليها، لا تأخذنا على السألوة. إذا كان مسجد حبيب العجمي قد أصبح كعبة للأطفال يملؤونه بمرحهم وضحكهم وحيويتهم، فإن مسجد الخنيني القريب منه أصبح مزارا للكبار ممن ألمت بهم المشاكل والأقدار، يقصدونه ليستشيروا إمامه الضرير الشيخ عبد العزيز الوهب الذي أطلق عليه العلامة عبد الوهاب النائب لقب المحتسب لله، كناية عن حرص هذا الإمام الضرير على التدخل في مشاكل الناس، مشاكل أبناء وبنات المنطقة، ومحاولة إرشادهم ومساعدتهم. كان رجلا ورعا كرس حياته للعبادة والإمامة وفعل الخير وأداء ما نسميه في هذه الأيام بالخدمة الاجتماعية، ولكن تدخله فيما يعنيه ولا يعنيه وما يفهمه ولا يفهمه كثيرا ما أدى إلى زيادة المشكلة إشكالا وتعقيدا، فراح الناس يسخرون منه ويسمونه بالمحتسب إلى الله. ولكنه كان واحدا من أهل الخير في تلك الأيام الحلوة من أيام الخير.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير. أعلم إنصاف منك بيتك هل جات تطول أعلم إنصاف منك بيتك هل جات تطول منك لو تسألني عنك شردة وبول تقول الناس لو تسألني عنك شرد جاوبه
تسألني عنك شرد جاوبه تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل أخبار، هي العراق الحر تقرح لنا شعارها.